سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بياكم مستمعينا الأفاضل مع لقاء جديد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة المباركة وهذه السيرة العطرة وهذه الرياض النضرة التي نستقي منها العظات ونستقي منها العبر. ومعانا ضيوفنا عبد العزيز وراشد، الله يحفظهم ويبارك فيهم، اللي يثرون هذه الحلقة بتساؤلاتهم وفوائدهم. حياكم الله عبد العزيز وراشد.
الله يحييك أبوي.
الله يحييكم يحفظكم. تذكرون في الحلقة الماضية كان الكلام عن بيعة العقبة الثانية، وكانت هذه البيعة لحظة عظيمة في تاريخ الإسلام. هذه البيعة مهدت لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مهدت لقيام دولة الإسلام في المدينة النبوية المباركة. في ذاك اليوم، يوم البيعة، الأنصار أبدوا استعدادهم للبذل والتضحية، وقبلوا بكل الشروط الصعبة اللي كانت في البيعة، ما ترددوا ولا حتى بشيء يسير، ما ترددوا رضي الله عنهم وأرضاهم، بل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: دماؤنا دونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني يا أبوي، الأنصار من البداية كانوا جاهزين يتحملون كل شيء.
نعم يا عبد العزيز، نعم، كانوا رجال صدق وكانوا رجال إيمان، بل بعد هذه البيعة العظيمة المباركة رجعوا إلى المدينة. طبعا كانت تسمى بيثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى يثرب وبدأوا يرتبون الأوضاع استعدادا لاستقبال أهل مكة من المسلمين، استقبال الذين سموا بعد ذلك بالمهاجرين. ليش؟ لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة. طبعا بعد البيعة هذه بحوالي تقريبا شهر أو 30 يوم بدأت هجرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بدأت الهجرة فعليا. طبعا كانت الهجرة سرية، ما كانت علنية، إلا ما جاء عن عمر رضي الله عنه كما نقل أهل التاريخ والسير أنه أعلنها علنا رضي الله عنه وأرضاه، وقيل أنه قال: من أراد أن تذكله أمه فليتبعني وراء هذا الوادي، رضي الله عنه وأرضاه.
يعني أغلب المسلمين هاجروا في السر.
نعم يا راشد، وكانت طبعا هذه الرحلة، رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، رحلة خطيرة مليانة تعب وتضحيات. وأكثر الصحابة كانوا يخرجون في الليل، يخرجون ليلا، يتركون بيوتهم ويتركون أموالهم. ليش؟ لكي يحفظوا دينهم ويفروا بدينهم ويعبدوا ربهم تبارك وتعالى. بعد فترة وصلت أفواج المهاجرين إلى المدينة، وتم كل شيء بفضل الله جل في علاه.
ومن اللي بقى في مكة بعد الهجرة؟
طبعا ما بقي في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين يعني كانوا يظهرون إسلامهم، معروف إسلامهم، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأهل بيته، وطبعا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكرنا في اللقاء الماضي أن أبو بكر كان يتجهز للهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: انتظر انتظر. وأيضا كان هذا فيه ترتيب، أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء أبو بكر وعلي رضي الله عنه، وأيضا أسرة أبو بكر رضي الله عنه، كل واحد يكون له دور عظيم ودور مهم في مرحلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كانت قريش شفتها مضطربة.
نعم، كانوا مضطربين جدا جدا. يعني تخيل كل يوم يقومون يصحون على خبر جديد: بيت فاضي، هاجروا إلى المدينة، عائلة اختفت، وينهم؟ هاجروا إلى المدينة. بل أحيانا كانوا يشوفون فخذ من قبيلة كلهم غادروا مكة، وين رايحين؟ رايحين المدينة. هذا الأمر خلاهم يخافون وضاقت صدورهم، لأنهم كانوا يشوفون بعينهم كيف الإسلام منتشر. حتى في ناس هاجروا هم ما كانوا متوقعين أن هؤلاء مسلمين، لكنهم كانوا مسلمين، ولما جاء الإذن بالهجرة قاموا يهاجرون مع أزواجهم وعيالهم، فشافوا بعينهم كيف أن الإسلام ينتشر، وشافوا كيف أن مكة قاعدة تفضى من أهلها.
طيب ليش كانوا خايفين لهالدرجة؟
أيوة هذا سؤال مهم. ليش قريش تخاف من هجرة هؤلاء؟ مفروض يقول خلاص ارتحنا منهم راحوا بدينهم. لا، لأنهم يعلمون أولا كان هم أصلا شو سبب كفرهم، يعني شاكين في الدين؟ لا، هم يعرفون الدين حق
عنادهم
نعم، لكنه العناد والغطرسة والحسد، فهم يعني يحبون أنهم يكونون ماسكين السلطة وعندهم السيطرة وعندهم الأوثان وعندهم الأصنام. عرفوا أن هجرة هؤلاء إلى المدينة فيها نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه انتشار للإسلام، وأن هذا اللي عندهم الحين من سلطة ومن غطرسة راح تنتهي بهجرة هؤلاء وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كانوا يعلمون أن الأوس والخزرج قبائل قوية، يعني الأنصار كانوا من الأوس والخزرج، كانوا قبائل أشاوس أقوياء رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل قيادي، وأيضا له تأثير كبير بأنه أيضا صلى الله عليه وسلم مؤيد من السماء صلى الله عليه وسلم. ويعلمون أيضا أن الصحابة مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وغيرهم يعلمون أنهم رجال ثابتون على الحق، فصاروا متأكدين أن محمد صلى الله عليه وسلم إذا وصل المدينة بتكون هناك قوة في جزيرة العرب تهدد مكانة قريش وتهدد قريش برمتها.
يعني خلاص كانوا متأكدين أن الخطر قريب.
بالضبط يا راشد، صاروا يقولون ما دام محمد بعده في مكة فنحن بخير، فلا بد أن نحل الموضوع، لأنه لو هاجر راحت منا السيطرة. فبدأوا يفكرون كيف نمنعه من الهجرة. لكن المشكلة أن محمد صلى الله عليه وسلم من أي قبيلة؟ من بني
هاشم.
من بني هاشم صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن بني هاشم لو أن أكثرهم كفار وما أسلموا، لكنهم قبيلة قوية وما يرضون بأن محمد صلى الله عليه وسلم يؤذى أو يقتل أو يمنع أو يسجن أو يؤذى صلى الله عليه وسلم. وقريش كلها تخاف تدخل في عراك مع بني هاشم، مع أنهم سووا مقاطعة قبل كم سنة وذكرناها، أو قبل فترة من الهجرة وقلناها وذكرناها بتفاصيلها، لكن يدخلون في صراع هذا أمر غير ممكن. فجلسوا محتارين بين بعضهم إلى أن اتفقوا أن يعقدوا اجتماع طارئ، وين؟ في نادي قريش يسمى بدار الندوة. قالوا لابد أن نعقد اجتماع طارئ ونتخذ قرار حاسم قبل فوات الأوان. طبعا توافدوا من كل قبيلة، هم ترى قريش بعد قبائل، بني جماح وبني مخزوم وبني عبد الدار وأيضا بني أسد بن عبد العزة وبني سهم وغيرهم من القبائل، فتوافدوا من كل قبيلة نائب إلى دار الندوة، إلى نادي قريش. شو عندهم؟ يتدارسون ويتشاورون في حل يقضي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني حضروا كلهم؟
نعم كلهم، أبو جهل عن بني مخزوم، جبير بن مطعم وطعيم بن عدي والحارث بن عامر عن بني نوفل بن عبد المناف، شيبة وعتبة، يعني سبحان الله لو نشوف الأسماء هم من أول الدعوة عندهم مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أبو لهب حضر معاهم قاتله الله، وأيضا النضر بن الحارث هذا اللي كان يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب أساطير كسرى وفارس، حتى النضر بن الحارث حضر عن بني عبد الدار، وأيضا أبو البختري بن هشام وزمع بن الأسود عن بني أسد بن عبد العزة، وعن بني سهم واحد اسمه نبيه أخوه اسمه منبه، وأيضا أمية بن خلف كان موجود عن بني جمح.
يعني النخب قريش كلهم مجتمعين.
نعم النخبة في قريش كلهم مجتمعين. ولما نزلوا على يعني دار الندوة بيدخلون جاهم إبليس متشكل في هيئة رجل وشيخ كبير يعني، فقالوا من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد، سمعت بالذي تدرسون وتتشاورون، ويعني قال أدخل معاكم يمكن أفيدكم. فقالوا تفضل أدخل، هم الحين يبون أي شيء. فجلس بينهم وشارك بالحديث. طبعا دخلوا وبعد ما بدأ الاجتماع وتكامل ابتدوا يعرضون الاقتراحات وطال النقاش، واحد يقول نسجنه والثاني يقول نخرجه من البلد والثالث يقول نطرحه، لكن أخذوا رأي أبي جهل. إيش قال أبو جهل؟ اقترح اقتراح سيء، قال نختار من كل قبيلة فتى شاب قوي نزوده بسيف ثم نرتب لهم هجوما جماعيا في وقت واحد على النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا دناءة هذه الفكرة وشدة يعني جرأة أبو جهل، قال نجتمع على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع القتل ضربة واحدة ويتفرق دمه بين القبائل، ثم لا يستطيع بنو عبد مناف وبنو هاشم أن يطالبوا بدم النبي صلى الله عليه وسلم.
يا ساتر، يعني خطة منظمة عشان ما حد يطالب بدم النبي صلى الله عليه وسلم.
بالضبط. وهذا الشيخ اللي كان هو إبليس يعني متمثل بهيئة شيخ جليل، أيد كلام من؟ كلام أبي جهل، فقال القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره.
يعني اتفقوا على الخطة؟
نعم اتفقوا على الخطة، بل اتفقوا أيضا على تنفيذها بأسرع ما يمكن. يعني قالوا لازم اليوم تنفذ هذه الخطة، يعني الصبح مجتمعين وفي الليل يبون يطبقون هذه الخطة، لكن نسوا أن الله جل في علاه لهم بالمرصاد. فاصل نرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل، ولازلنا مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قبل فاصل كيف أنهم اتفقوا واجتمعوا على رأي أن يأتوا من كل قبيلة بشاب ويعطونه سيف لكي يجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن إبليس أيد رأي أبي جهل فقال القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا أرى غيره. لكن الله جل وعلا في هذا الوقت اللي كانت قريش ترتب هذه المؤامرة ومتربصين ومجتهدين أن لا ينكشف أمرهم، ربنا جل وعلا أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كل الذي جرى جل شأنه وتقدست أسماؤه.
يعني الله خبر النبي صلى الله عليه وسلم بخطتهم قبل لا ينفذونها.
نعم، قبل ما يعني يبدأون الخطة هذه أو تنفيذها أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذا يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول ابن عباس قريش اجتمعت في ليلة، وقال بعضهم نقيده، وقال بعضهم نقتله، وقال آخرون نخرجه، لكن الله جل وعلا أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على كل شيء.
يعني حتى وهم يخططون كان النبي يعرف وش دبرون
صلى الله عليه وسلم. نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إليه وحماه الله جل وعلا، كما قال عروة ابن الزبير في قول الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي أن الله جل وعلا حماه بكيده المتين فمكر بهم حتى خلص نبيه صلى الله عليه وسلم منهم. فأرسل الله جل وعلا جبريل عليه السلام ونزل إليه بخبر مؤامرة هؤلاء المجرمين وقال إن ربك أذن لك بالخروج، يعني أذن الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم راح مباشرة لأبو بكر.
نعم، ذهب مباشرة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وراح له في وقت يعني غير متوقع. أبو بكر رضي الله عنه دائما النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويروح عنده، لكن في وقت الظهيرة يعني في القائلة احنا نقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح عند أبو بكر. تقول عائشة رضي الله عنها فجأة بلغنا خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتانا، فقال أبو بكر يعني والدها فداء له أبي وأمي، والله ما جاء في هذا الوقت إلا لأمر.
سبحان الله، يعني حس أن في خطر.
نعم، حس أن في شيء خطير. دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال حق أبو بكر أخرج من عندك، فقال أبو بكر إنما هم أهلك، فداك أبي وأمي يا رسول الله، يعني عائشة رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم فإنه قد أذن لي في الخروج.
يعني الحين بدأت الهجرة فعلا.
نعم، من لحظتها تغير وجه أبو بكر رضي الله عنه، فرح شديد، ثم قال يا رسول الله الصحبة، الصحبة يا رسول الله. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: هنا بكى أبو بكر، بكى فرحا، بكى فرحا. تقول رضي الله عنها: ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبي يبكي ذاك اليوم رضي الله عنه وأرضاه.
يا الله، تخيل فرحته النبي كل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة.
نعم، في هذه الرحلة العظيمة، في هذه الرحلة المباركة، في هذا الخروج الذي هو خروج من مكة إلى دار الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إنها صحبة ما بعدها صحبة، وشرف ما بعده شرف، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ختم الله به النبوات وختم الله به الرسالات. وفي هذا اليوم يأذن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة. ولابد أن نعلم أن الهجرة ما كانت سهلة، يعني بعض الناس يظنون أن الهجرة أمر سهل، لا والله، كانت مسألة حياة أو موت. وتعرفون المشركين ما يتركون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هكذا، بل أخبرناكم يعني قبل شوي كيف أنهم متربصين ومجتمعين ومجتهدين لقتله صلى الله عليه وسلم، يخططون أنهم يقتلونه، والوقت ضيق الآن. يعني تخيلوا هم اجتمعوا في الصباح، والخطة تنفذ متى؟ في نفس اليوم، في نفس اليوم في الليل. والوحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر وقت الظهيرة. تخيل الآن من الظهر إلى المساء لازم يسوون الخطة ويعني يجهزون العدة والعتاد كل شيء. يعني أبو بكر رضي الله عنه لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه ستكون الهجرة، من هنا بدأ التخطيط. وكان الوقت ضيق جدا جدا جدا، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم يعد خطة دقيقة ما فيها ولا خطأ.
بس يا أبوي، كيف يقدر يهاجر والكل في قريش يراقبه؟
نعم، هذه كانت أول مشكلة تواجه هذه الرحلة. الكفار طبعا متربصين وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم وين بيهاجر، بيروح
المدينة
بيروح، يعني اللي هم يسمونها يثرب، ويعرفون الطريق. فأكيد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر يطلع بسهولة إلى المدينة، هذا أمر أول. المشكلة الثانية، وهذه من المشاكل العجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم مع أن كفار قريش يحاربونه ويعادونه ويكذبونه ويؤذونه ولا يؤمنون به، بل اجتمعوا في نفس اليوم لقتله صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر أمانات أهل قريش موجودة وين؟
عند النبي صلى الله عليه وسلم.
والوقت ضيق الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يبغى يرد الأمانات لأهلها، أمانات الناس، أموالهم، أمورهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المؤتمن عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانت هذه المشكلة. وهذه المشكلة سبحان الله يعني من الأمور العجيبة، يحاربونه ويؤذونه ولا يأمنون غيره عليه الصلاة وأتم السلام.
سبحان الله، حتى أعدائه يثقون فيه.
نعم، هذه من الأخبار العجيبة التي نقلت في عدو لا يثق إلا بعدوه صلى الله عليه وسلم. فصار لازم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة الأولى، اللي هي يعني يقدر بطريقة يخرج إلى المدينة، لابد أن يكون عنده خطة دقيقة عشان يسوي تورية. تعرفون تورية؟ يعني يخفي أمر أو يعني يبهم أمر الخروج والسفر والهجرة، وأيضا أن يؤدي الأمانات. هنا في الأمانات كلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول أمر أن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويتغطى ببردة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أتى المشركون شافوا حد نايم ومغطى فيظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخر هذا الأمر خروجهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي كلف به علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يرد الأمانات لأصحابها، يعني بعد ما خلاص يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في أمانات، قال له هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، فقال له ابقى في مكة عدة أيام ترد الأمانات إلى أهلها ثم الحقنا إلى المدينة.
ما شاء الله على علي، كان شجاعا جدا.
نعم، هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله، لو تتأملون هذه الشجاعة وهذا الإقدام وهذا الفداء، كم عمره؟ عمره 22 أو 23 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ما تردد ووافق على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يشاور منه، يشاور أبو بكر رضي الله عنه، الصاحب في السفر والرفيق في الهجرة والصاحب في الهجرة صلى الله عليه وسلم. طبعا سووا خطة محكمة، وهذه الخطة راح أذكرها باختصار. قالوا أولا ما راح يبيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، من اللي بينام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
علي
بن أبي طالب رضي الله عنه. أيضا الطريق اللي بيروحون للمدينة مو الطريق السهل المعروف، لا، راح يختارون طريق وعر طويل وبعيد لكن ما يعرفه أهل مكة. أيضا اتفقوا مع واحد اسمه عبد الله بن أريقط، طبعا كان من المشركين لكنه كان أمين. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو أبو بكر هذا الرجل حتى يدلهم الطريق. شوف الحنكة أيضا، أنهم أرادوا أو خططوا أن يكون السفر إلى الجنوب، يعني ما يكون شمال المدينة، وين؟
شمال.
وشوف الجنوب،
اليمن.
هم اختاروا الجنوب، يعني راحوا يتجهون جنوبا إلى اليمن مو شمالا للمدينة. ليش؟ عشان يكون تورية على المشركين.
ما شاء الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكي جدا.
نعم.
حتى الاتجاه غيره
صلى الله عليه وسلم، وهذا من فطنته، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهذا أيضا من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب. أيضا كان هناك ناقل للأخبار، يعني يوصل أخبار قريش حق النبي صلى الله عليه وسلم. منو كان هذا؟ عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. في النهار يجلس في مكة ويسمع ويشوف، وفي المساء يذهب إلى غار ثور وين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ويخبرهم بالأمور. أيضا مولى أبو بكر اسمه عامر بن فهيرة، شو كانت شغلته؟ يرعى الغنم فوق آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يعني تغطية أمنية عشان يمسح كل أثر ويخفي طريق هؤلاء، حتى لما يروح عبد الله بن أبو بكر يخفي آثاره، حتى لما يرجع يخفي آثاره رضي الله عنهم وأرضاهم.
يا سلام، يعني الخطة فيها كل التفاصيل،
كل التفاصيل. وبعد في دور أعظم، دور منه؟
أسماء.
دور أسماء رضي الله عنها وأرضاها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، هذه المرأة المباركة، هذه المرأة والصحابية التي حق أن نقول فيها ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، رضي الله عنها وأرضاها. أسماء مع أنها امرأة ضعيفة، اسمعوا شو كانت تسوي رضي الله عنها. كانت تأتي بالطعام والشراب إلى غار ثور، لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. والغار وين عن مكة؟ مسافة طويلة، تقريبا يقول أهل التاريخ والسير 8 كيلومترات. تروح هذه المسافة وترجع، ثم تصعد الجبل، والجبل مو سهل، وعر، 3 أيام متواصلة رضي الله عنها وأرضاها. ليش؟ لأنها بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، مؤمنة صادقة، عرفت أن هذا هو سبيل الله، وأن هذا هو طريق الجنة. وأيضا من المواقف التي تبين عظم تضحية هذه الأسرة، شوفوا هذه الأسرة ترى هي الأسرة العظيمة المباركة التي كانت في كل محاور الهجرة شاركت. أبو بكر رضي الله عنه ضحى بكل ماله رضي الله عنه وأرضاه، أخذ كل ماله من أجل أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر معه. البنت تأتي بالطعام والشراب، الولد يضحي بنفسه ويأتي بالأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مولاهم عامر بن فهيرة كان له أيضا موقف من هذه الرحلة ومن هذه المعجزة العظيمة التي هي معجزة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي فيها تفاصيل تبين أنها ليست فقط هجرة، وإنما هي آية ومعجزة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
والله مواقف تبين المحبة الحقيقية.
نعم، لكي نعلم أن هذه العلاقة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو بكر رضي الله عنه ما كانت علاقة عادية، كانت أخوة وكانت محبة وكانت مودة في الله جل وعلا. لذا سمي وحق أن يسمى بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو صديق هذه الأمة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مع هذه النقاط اللي ذكرناها اكتملت خطة الهجرة بدقة ويقين وتسليم لله تبارك وتعالى، خطة فيها ذكاء بشري وفيها توفيق رباني جعلت التاريخ كله يقف مبهورا أمام هذه الخطة التي أعدت في يعني وقت يسير، يعني من العصر أو من الظهر إلى المساء خطط النبي صلى الله عليه وسلم وهيئ الأمور كلها، وكل هذا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. هنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ينتظر، يعني يستوي الليل يبدأ الليل، ثم في أول الليل يخرج حسب الخطة إلى بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته حصلت مواقف ما كانت في الحسبان، وحصل أمر ما كان حسب الخطة التي خططها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، حصلت أمور كادت أن يعني تؤثر في هذه الخطة وتمنع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتؤثر في هذه الرحلة، راح نذكرها بعد الفاصل فاصل، ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أعدوا خطة محكمة، خطة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى المدينة، وذكرنا تفاصيلها قبل الفاصل. لكن تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لما رجع إلى بيته. طبعا كانت الخطة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل يخرج ويبات مكانه من؟ يبات مكانه
علي بن أبي طالب،
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأراد الخروج، تفاجأ بأن المشركين أتوا قبل الوقت،
يعني يوعن دال بيته يتريون يطلع،
يعني أتوا مبكر، أتوا مبكرا قبل الموعد الذي كان يظنه النبي صلى الله عليه وسلم، ورآهم يحاصرون البيت تماما والسيوف تحيط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل والحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود، أبو لهب وبي بن خلف نبيه بن الحجاج،
كل هذيلة يبون يقتلونه،
كلهم جايين وقلوبهم ملئت حقدا وحنقا وحسدا، يحيطون بيت النبي صلى الله عليه وسلم
بسيوفهم.
نعم، ولكن والقرار ليس الحبس ولا المحاكمة، قرار يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا لتنفيذ هذه الخطة.
ولكن نسوا أن الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه جزاك الله خير، يعني نسوا أن الله لهم بالمرصاد. هؤلاء المجرمين اجتمعوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل استوى موقف هنا أيضا. أبو جهل قام بينهم متبختر يقول بسخرية: محمد يقول إنكم لو اتبعتموه ستكونون ملوك العرب والعجم، وإذا متتم تبعثون وتدخلون جنانا مثل جنان الأردن والشام، وإن لم تتبعوه ستكونون في نار جهنم نارا تحرقكم. قام يستهزئ، قال هذا خلاص الحين راح نقتله وتنتهي، لا ملكه العرب ولا العجم ولا دخلوا الجنان ولا ولا ولا. كان يتكلم وهو يستهزئ ويضحك، وهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن ما متوقع أن خطتهم هذه التي رسموها ودبروها وبدأوها ستكون خيبة وعارا على رؤوسهم. نسوا أن الله تبارك وتعالى سيجعل هذه الليلة ليلة عظيمة من ليالي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجعلها الله آية ومعجزة خالدة في نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وش سوى النبي صلى الله عليه وسلم وقتها؟
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان داخل البيت وشافهم يحيطون الدار والسيوف تعلو وتلمع، فقال لعلي رضي الله عنه: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فإنه لن يصيبك منه شيء تكرهه. فنام علي رضي الله عنه بكل شجاعة مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى بالبرد الأخضر الذي يعرفونه.
طيب كيف قدر يطلع؟ ما في طريق للخروج.
هنا جاءت النصرة من الله جل وعلا، جاء جبريل عليه السلام بوحي من السماء وبأمر من الله جل في علاه أن اخرج يا محمد من بينهم ولن يروك، يعني ما بيشوفونك، فإن الله أخذ أبصارهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قدامهم كلهم، أخذ الله جل وعلا أبصارهم، فخرج صلى الله عليه وسلم أمامهم وهو يقرأ قول الله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني إمعانا في إذلالهم، أخذ حفنة من تراب ووضعها على رؤوسهم واحدا تلو الآخر،
يعني مر من بينهم ورمى عليهم تراب، هم ما حسوا.
نعم، وهذه آية من آيات الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، مر بينهم كأنهم قد أصابهم العمى ووضع على رؤوسهم حفنة من التراب. كان ممكن أن يخرج قبل، كان ممكن، لكن أراد الله تبارك وتعالى أن يخذي لهم وأن يجعل هذه الليلة ليلة عار وليلة خزي وليلة يخنس فيها أهل الكفر والشرك والإلحاد وينصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعد راح على طول بيت أبو بكر.
نعم، راح بيت أبو بكر حسب الخطة، يعني كادت أن تفشل الخطة لكن التأييد الرباني لنبينا صلى الله عليه وسلم، نعم، نصر النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبو بكر حسب الخطة، انتظر قليلا ثم خرجوا من باب الخلفي واتجهوا، وين اتجهوا؟ إلى وين؟ إلى جنوب، إلى جنوب مكة باتجاه غار. شو اسم الغار هذا؟
غار
ثور. كان هذا جنوب مكة المكرمة. ولما وصلوا الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نجا نبينا صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة ونجحت الخطة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا لابد أن نعلم أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ما كان سهل. النبي صلى الله عليه وسلم خروجه من مكة خروج من الوطن، خروج من الأرض التي نشأ فيها وترعرع فيها، الأرض التي ولد فيها، والأرض التي نزل عليه الوحي فيها، بل الأرض التي فيها حرم الله وبيت الله، فيها الكعبة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف مكة، يعني بعد ما طلعوا قبل ما يخرجون من مكة وقف على أطرافها صلى الله عليه وسلم ونظر إليها نظرة المشتاق المحب، وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت.
يا الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حزن يوم ترك مكة
صلى الله عليه وسلم. نعم، حزنه كان كبير. ترى مكة ما هي يعني أرض عادية ولا مدينة عادية، هي بيت الله ومهبط الوحي، فيها الكعبة وفيها ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحي ونزول الوحي والبعثة، وأيضا البيت النبوي بيت خديجة والأبناء والبنات صلى الله عليه وسلم. لذا جاء في حديث آخر من حديث ابن عباس أنه قال: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، يعني ما طلع من مكة إلا غصب عنه.
نعم، خرج وهو متألم لكن أيضا قلبه مطمئن. في هذه اللحظات أنزل الله تبارك وتعالى آية وهي خواتيم سورة القصص، وهي قول الله جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وذكر أهل التفسير أن المقصود لرادك إلى معاد أي لرادك إلى مكة فاتحا منتصرا صلوات الله وسلامه
عليه. يعني الله وعده أنه بيرجع لمكة.
نعم نعم، وعدها الله تبارك وتعالى بأنه سيرجع إليها منتصرا بعد أن خرج منها مطرودا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
سبحان الله، خرج منها مكره ورجع لها فاتح.
نعم، هذه سنة الله جل وعلا في أنبيائه وأوليائه، يبتليهم ثم ينصرهم ويعزهم، يخرجون في سبيله متوكلين عليه مستعينين به، فينصرهم ويؤيدهم ويخزي من آذاهم. وهكذا ودع النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقلبه مليء شوقا، ولكنه أيضا مليء استعانة بالله تبارك وتعالى وإيمانا بوعد الله جل وعلا أنه راجع لها بإذن الله، راجع لها فاتحا منصورا عليه أفضل الصلاة والسلام.
والمشركين وش صار عليهم بعدين؟
المشركين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طلع وراح يا أبو بكر وراحوا وصلوا غار ثور، المشركين ظلوا واقفين عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم والتراب على رؤوسهم ينتظرون الوقت المناسب لكي يعني ينفذوا خطتهم. مر عليهم واحد من المشركين وشاف المنظر الغريب هذا، قالوا شو تسوون؟ قال ننتظر محمد. قال خيبكم الله، قد خرج عليكم. انصدموا، كيف؟ قاموا يطلعون بعض، كيف؟ قبل شوي شايفينه نايم، كيف؟ كيف خرج؟ ونظروا من ثقب الباب شافوا واحد نايم ومغطى ببرد أخضر وهو علي رضي الله عنه. قال لا، لم يخرج، ها هو نائم مكانه. ثم اختلفوا بينهم، واحد قال لا خلنا نكسر الباب ونشوف، لكن أكثرهم باقي فيهم الحياء اللي هو عدم إيذاء النساء، فقالوا والله إنها لسبة في العرب أن يتحدث عنا أو أن يتحدث عنا أننا تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا. يعني كفار ومشركين ويبون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يهتكون ستر البيوت ولا يقتحمون حرمات الديار ولا يدخلون بيتا بغير إذن أهله. هذه كانت بعض أخلاقهم الطيبة، لكنهم كانوا يشركون بالله. فانتظر المشركون إلى أن بدأت ساعات الصباح الأولى، وإذا بعلي رضي الله عنه يقوم من الفراش، فعرفوا أنهم خدعوا وأن الله جل وعلا نصر نبيه صلى الله عليه وسلم كرامة له وتأييدا له. فجن جنون كفار قريش لما اكتشفوا النبي صلى الله عليه وسلم نجا منهم، وهم وضعوا كل الآمال، يعني قالوا خلاص هذه الليلة الختامية للإسلام، هذه آخر ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا وخططوا وأتوا من كل قبيلة، أتى سيدها وأتى شبابها وفرسانها، ثم هذه الخطة على حنكتها وتدبيرهم لها تفشل، كلها فشلت.
أكيد انصدموا يوم عرفوا أنه اختفى.
نعم انصدموا، بل انفجروا غضبا. أول شيء سووه مسكوا علي بن أبي طالب وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه، وين محمد؟ أين محمد؟ أين ذهب؟ أين محمد؟ لكن علي رضي الله عنه بكل شجاعة لم يرد عليهم، ما طلع منه ولا كلمة.
يا سلام على شجاعته، ما خاف منهم ولا ارتعب.
نعم، ولا ارتعب ولا انهار ولا شيء، ثبت الله قلبه، بل هو يضرب به المثل رضي الله عنه وأرضاه في الشجاعة والوفاء رضي الله عنه وأرضاه. بعدها راحوا إلى بيت أبو بكر وقرعوا الباب، شافوا أبو بكر أيضا غير موجود. هذا الأمر خلاهم ينفجرون، كيف يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر راحوا من إيدنا؟ يعني هذا الأمر خلاهم يغيظون غيظا شديدا. ثم عقدوا اجتماع آخر وقرروا أن يستخدموا كل الوسائل ويأتوا بكل سبب يمكنهم من القبض على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. فوضعوا خطة مراقبة مشددة على كل الطرق التي تطلع من مكة. هم الحين ما متوقعين النبي صلى الله عليه وسلم قطع 8 كيلومتر إلى الجنوب، هم الحين حاصروا كل الطرق الشمالية والشرقية والغربية، وأعلنوا مكافأة 100 ناقة، أي واحد يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو خبر عنه أو يأتي به حيا أو ميتا له 100 ناقة.
100 ناقة؟ أكيد الكل ودي يدورهم.
نعم، الكل الحين فرسانهم خيالتهم مشاتهم قصاصو الأثر حتى القبائل الثانية اللي حول مكة يوم وصلهم الخبر قاموا يدورون في الجبال والوديان والهضاب، حتى غار ثور وصلوا عنده. هالغار اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عنده، بل وقفوا على رأسهم.
يعني وايد كانوا قريبين.
نعم قريبين جدا، لدرجة أن أقدامهم كانت فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر داخل الغار. يقول أبو بكر رضي الله عنه كما جاء في الخبر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا رسول الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، ما بالك باثنين، الله ثالثهما.
يا الله، حتى وهو مطارد قلبه مطمئن بالله عز وجل.
نعم، هذا هو الإيمان، هذا هو اليقين، هذا هو التسليم، هذا هو حسن الظن بالله تبارك وتعالى. ثقة عجيبة، إيمان ثابت، يعلم أن الله ناصره وأن الله مؤيده وأن الله غالب على أمره جل شأنه وتقدست أسماؤه. لذا نصره الله تبارك وتعالى وأنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم درسا عظيما، أن الذي مع الله تبارك وتعالى لن يضره أحد ولو اجتمع الإنس والجن. العالم كله لو يقف، إذا كنت مع الله لم يضرك إلا بما قد كتبه الله تبارك وتعالى، وأيضا لو اجتمعوا على أن ينفعوك، والله لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تبارك وتعالى لك. ثم مرت الليلة الأولى ومرت الليلة الثانية، مرت الليلة الثالثة، ويدورون. يعني قريش ما خلت لا وادي ولا جبال ولا طريق ولا وين راحوا؟ فشلوا في البحث، وهنا خمدت نار المطاردة وتوقفت الدوريات التي كانت تبحث في كل واد وجبل، تعبوا واستسلموا. وحينها تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه للهجرة والرحيل إلى المدينة.
يعني خلاص كل شيء صار جاهز للهجرة.
نعم، لأن الجماعة خلاص تعبوا، ما خلوا مكان، يمكن بعضهم وصل حتى قريب حدود المدينة ورجع، لكن ما وجدوا شيء، فتعبوا واستسلموا وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله تبارك وتعالى. لذا لما جاء الموعد، وسبحان الله كان غرة ربيع الأول من السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى عبد الله بن أريقت الذي كان على الشرك، أتى بالناقتين وبدأت الهجرة التي سنتكلم عن تفاصيلها وما حصل فيها من أحداث، وأيضا ما حصل في المدينة من استقبال واحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، راح نذكره في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما تيسر لنا في هذا اللقاء الذي كان كله مغامرات وكله أمور عجيبة وأحوال عظيمة من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف أن الله تبارك وتعالى أيد نبيه ونصر نبيه وأعز نبيه وخذل الكافرين. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا الأعظم ورسولنا الأكرم، وصلى وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر.